أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في تخليل الأصابع، والترهيب من تركه وترك الإسبار إذا أخل بشيء من القدر الواجب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبذا المتخللون من أمتي. رواه الطبراني في الكبير، ورواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. وفي رواية للطبراني في الكبير: خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله النار، لا يحشوها الله نار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأى رجلا لم يغسل عقبيه، ويل للأعقاب من النار. وفي رواية: ويل للعراقيب من النار. وفي رواية: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. هذه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بإحسان الوضوء، بإسباغ الوضوء كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، وفيها الترغيب في تخليل الأصابع. هنا في الوضوء تهتم أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء التي ذكرها الله سبحانه في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بهذه مواضع الوضوء اللي ذكر الله عز وجل في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المضمضة والاستنشاق. قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. يبقى الوضوء تبدأ فيه بالنية، الحديث: إنما الأعمال بالنيات. تسمي الله سبحانه، الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تبدأ بغسل الكفين حتى تنقيهما، حيث يبقاش فيهما شيء، تدخلهما في الإناء أو تضعهما تحت الماء، ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث غرفات، ثم تغسل وجهك. يبقى مضمضة واستنشاق مع بعض، بعد ذلك غسل الوجه. وتهتم في غسل الوجه بأن تصل إلى جميع حدود الوجه، من عند الناصية منبت الشعر حتى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى. يبقى استدارة الوجه كاملة تغسلها في الوضوء. لو أنك تركت شيئا نقص وضوءك ولم يصح منك الوضوء. إذا تقربت لله بعبادة غير تامة، يعني عبادة تتعمد أن تكون ناقصة، لا تصلح هذه العبادة ولا تصح منك عبادة لا وضوء ولا صلاة. تغسل اليدين إلى المرفقين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل اليدين للمرفقين ويدير الماء على مرفقين، لابد من إدارة الماء على المرفقين. لو أنه اكتفى بس لغاية نص الذراع مثلا لم يتم وضوء باطل والصلاة باطلة. يبقى لازم يصل بالإماء إلى المرفقين، المفصل هذا يصل إليه بالماء ويدير الماء على مرفقه. بعد كده في الوضوء مسح الرأس كما ذكرنا قبل ذلك، يبدأ من المقدم لغاية النهاية بيديه الاثنتين من الأمام إلى الخلف، ثم يردهما إلى الأمام، ويمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وده في الحديث: الأذنان من الرأس. ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين، قدم الإنسان، ساق الإنسان، العظمتين اللي في الساق، يبقى دول الكعبين، يغسل الكعبين. العقب اللي هو مؤخر القدم، آخر القدم، لابد من غسل الكعبين، يوصل الماء من أول الصوابع لغاية الكعبين، كذلك يوصل لبطون القدمين. يبقى ما يحطش رجله تحت الحنفية ويشيلها وخلاص يبقى كده غسل رجله، لعل الماء لا يصل إليها يتعرض لهذه الأحاديث الخطيرة التي سمعتموها. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم المتخللين، المتخلل بمعنى الذي يخلل أصابع، يدخل مية بين الأصابع اليدين والرجلين، يبقى مش مجرد رش المية على الرجلين، لا، لابد أنه بإصبعك يدخل بين صوابع الرجلين تغسل ما بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حبذا المتخللون، يبقى يغسل القدمين والصوابع اللي بين القدمين يغسل ما بينهما. طب هنا في الحديث الآخر يقول لتنهكن الأصابع بالطهور بالماء أو بالطهور في الطهور يعني، أو لتنهكنها النار. حديث خطير جدا، يا إما إنك تغسل رجلك كويس وصابع رجلك وإيديك يدخل بينها الماء، يا إما إن هذه المواضع التي لم يصلها الماء يوم القيامة تصلها النار والعياذ بالله. مين يعرض نفسه لذلك؟ يبقى تحسن الوضوء، ما تكتفيش انك تحط رجلك تحت عنفية وتشيلها تطلع مشبحة حتى مصولة حتى مش مصولة، لم يصح الوضوء وبالتالي تبطل الصلاة. الحديث الآخر يقول خللوا الأصابع الخمس، يعني أصابع اليدين وأصابع الرجلين، خللوا اغسل ما بين الخلال البين يعني ما بين الأصابع، لا يحشوها الله نارا، لا يحشوها، يعني كأنه اللي ما بيغسلش صابع رجليه فيما بينها هذه يحشوها الله عز وجل يوم القيامة نارا، من يطيق هذا؟ يقول في الحديث الآخر ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب، اللي بيغسل رجليه ويسيب عقبيه ما يغسلهمش، اللي يغسل رجلين وما ياخدش باله من بطن الرجلين ما يغسلهاش، هنا لابد من غسل الماء يوصل من صوابع الرجلين لغاية الكعبين بما في ذلك العقبين بما في ذلك يغسل بطون الأقدام، وإلا ويل، قالوا الويل العذاب الشديد أواد في قعر جهنم لمن يفعل ذلك الذي لا يجيد الوضوء. ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وفي حديث لعبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، أعقابهم تلوح يعني بتلمع بتلمع، ما تلاقي إنسان بيغسل رجليه وخصوصا في الشتاء تبقى المية تزحلق بسرعة من الرجلين تلاقيها مشبحة، مش الرجل حتى ناشفه وحتى عليها الماء، لابد وهو بيصب الماء يدلك بيديه حتى يصل الماء الى الجميع. فرأى اقواما رجليهم مشبحه من الماء، بعضها عليه وبعضها ما عليهوش الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. في روايه انهم كانت ارهقتهم العصر، يعني كان ليه وقت العصر وبعدين مش لاقيين مية على ما وجدوا الماء، خايفين العصر ضيع فبيتوضوا بسرعة بكروته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوقفهم ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون القدمين من النار، قل أسبغوا الوضوء. يبقى ملكش عذر بتقول أنا مستعجل أنا ورايا كذا، لا، لابد من إتقان وإحسان الوضوء. شوف هذا الحديث الآخر من حديث أبي روح الكلاعي، يقول صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بسورة الروم، مر بيصلي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة الروم فلبس عليه بعضها، وهو بيقرأ اتلخبط صلى الله عليه وسلم في بعض السور. بعد الصلاة هو نبي الله عليه الصلاة والسلام، كونوا اتلخبط في الصلاة في سبب في حالة، فربنا يقصد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبه الناس على شيء. يا ترى إيه اللي حصل؟ قال إنما لبس علينا الشيطان القراءة بسبب إيه؟ من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، يأتون الصلاة بغير يروح. يا ترى هل ممكن يوصل الأمر لكذا؟ حد من الصحابة يروح يصلي من غير ما يتوضأ؟ لا 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 لا، كلهم بيتوضوا، بس في بعضهم بيكروت في الوضوء فيتوضأ، يبقى هذا بغير وضوء، حتى هذا الوضوء الذي فعله ما وصلش الماء لجميع مواضع الوضوء هو كروت فيها، يبقى وضوءه غير صحيح. فلبس عن ايه بقى؟ ليه لبس؟ يبقى هنا يقول اذا اتيتم الصلاة فاحسنوا الوضوء، وفي رواية انه لبس علينا القرآن ان اقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. كأن الأمر هنا أن هؤلاء الذين لم يحسنوا الوضوء دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أخبرنا في الحديث الآخر أن الشيطان يقطع الصلاة، يقول سووا صفوفكم، حاذوا بين مناكبكم، لينوا في أيدي إخوانكم، فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف، عامل زي الخروف الصغير يدخل بين الناس في الصفوف. يبقى هو ده سبب ما لبس على النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا اللي بيصلي مش متوضي صح، كأنه لم يتوضأ، كأنه قاطع للصف، لأنه واحد مش متوضي واقف في الصلاة بيصلي مع الناس، يبقى هذا الشيطان معه، والتاني نفس الحكاية، والتالت اتملت صفوف شياطين بسبب هؤلاء. فلبس على النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ إنه انشغل في هؤلاء وهو في صلاته، نقيل له هؤلاء لم يتوضأوا، فانشغل شياطين واقفين في الصلاة مع الناس، فلبست عليه القراءة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الإنسان حين يتوضأ يحسن صلاته حتى لا يجعل للشيطان سبيلا أن يدخل بين الناس في الصلاة. من الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة لأحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، يمسح برأسه ورجليه عائد على ما قبله، يعني ويغسل رجليه إلى الكعبين. يبقى لا يتم للصلاة صلاة، يبقى الوضوء تنبني عليه الصلاة، إذا لم يصلح الوضوء يبقى لا تصلح الصلاة، ما نفعتش صلاة الإنسان. فيحذر المؤمن من أنه يستعدل في الوضوء فلا يغسل ما أمر الله عز وجل بغسل. طيب إذا توضيت كما أمرك الله سبحانه على هذا الذي ذكرناه وأحسنت وضوءك، يبقى تحسن الختم بقى لهذا الوضوء بالدعاء، تحسن الختم بالدعاء حتى تنال الأجر العظيم اللي من وراء ذلك الدعاء. شوف هذا الحديث عند أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، يتوضأ ويحسن الوضوء، يبلغ به لجميع الأماكن التي أمر أن يبلغ بالوضوء فيها، ثم يقول بعدما خلصت الوضوء تقول هذا الذكر العظيم، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعدما خلصت الوضوء قلت ذلك، يحصل لك إيه؟ تتفتح لك أبواب الجنة الثانية بالوضوء بس، أمال بالصلاة يحصل لك؟ إذا كان بهذا الوضوء وتقول هذا الكلام الجميل، مفتاح الجنة، تفتح الجنة بالوضوء وبكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول في رواية أخرى يزيد على هذه الكلمة، كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دعاء، يدعو يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين. مناسب أوي هذا الدعاء، يناسب الموقف اللي انت فيه الآن. أنت غسلت اليدين سقطت الخطايا، غسلت وجهك سقطت الخطايا، يبقى أنت التوبة في حالة سقوط الخطايا تب لله سبحانه: اللهم اجعلني من التوابين، اللهم اجعلني. أنت تتطهر ظاهرة، تجعلني من عبادك المطهرين باطنة، يبقى هنا طهارة ظاهرة وطهارة باطنة بكلمة التوحيد مع هذا الوضوء مع هذا الدعاء العظيم. أيضا في حديث آخر: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، تقال عقب الوضوء، وأيضا هي كفارة المجلس، إذا كنت جالسا في مجلس فكثر فيه اللغو تقوم تقولها: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. طيب لما تقولها عقب الوضوء يحصل لك إيه؟ شوف يقول لك هنا، إذا قال سبحان الله وبحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. طابع هنا معنى خزنة، يعني تحط في خزنة ما كان عندهم لما يكون عندهم حاجة عايزين يحافظوا عليها، يحطوها في إزازة، يحطوها في علبة ويقفلوها ويطينوا عليها هذا الطابع من فوق أو الخاتم بحيث أن ما تتفتعش هنا، كأنه هذا يفضل محفوظ لك لغاية يوم القيامة لا يضيع أبدا هذا الذي قلته. يبقى أنت ضامن بعد كل وضوء يوم القيامة هتلاقي شهادة أن أنت قلت كلمة التوحيد وقلت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك أتوب إليك. يقول ختم عليها بخاتم. فين بقى الخزنة دي اللي اتكتبت فيها هذه الكلمة تروح فين؟ قال فوضعت تحت العرش، تحت عرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، فلم تكسر إلى يوم القيامة. أنه متعودين في الدنيا اللي بيحط حاجة في خزنة ويقفلها ويختم عليها، لو مات هذا الإنسان انكسرت الخزنة وفتحوها وخدوا اللي فيها. إذا كان عندهم إزازة محطوط فيها سائل كانوا يجيبوا في الجاهلية يصنعوا الخمور ويحطوها في أزايز كبيرة وبعدين يسدوا فوهة الإزازة وبعد يحط فوقها طين ويختم عليها به، لما يجي عايز يفتحها يكسر الطين ده ويطلع اللي فيها. فهنا يقول لك هذه الكلمة العظيمة توضع لك فيما يحفظها ولم تفتح، فيش حد يفتحها إلا بين يدي الله سبحانه يوم القيامة. المعنى إن مش هيضيع منك هذا الأجر الذي قلته في هذه الكلمات حتى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حسن الطهارة والصلاة وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.